أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيهان في الجملة الخبرية. التنبيه الأول: الجملة الخبرية إذا دخلت عليها لام الأمر أفادت الطلب، فلو قال المولى ليغتسل أو ليقضي أو ليعيد، فالظاهر أن لام الأمر توجب في المقام قلب النسبة من النسبة الصدورية إلى النسبة الإرسالية، فيقلب فعل المضارع من جملة خبرية إلى جملة من قبيل إفعال تدل على الطلب، فيجعل مدلول الفعل المضارع الذي يدل على النسبة الصدورية بعد دخول لام الأمر دالا على نسبة إرسالية إيقاعية، فيكون مفاد ليغتسل مفاد اغتسل في الدلالة على الطلب والنسبة الإرسالية، وتثبت دلالة هذه الجملة الخبرية التي دخل عليها لام الأمر على الوجوب بمثل ما أثبتنا دلالة صيغة افعل على الوجوب والنسبة الإرسالية. التنبيه الثاني: إن الجمل التي تستعمل في مقام إبراز إرادة المولى إذا ثبت في بعضها أنها موضوعة للدلالة على الوجوب فلا كلام في دلالتها على الوجوب، لكن إذا لم يثبت في هذه الجمل أنها موضوعة لغة للدلالة على الوجوب فيمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما يكون دالا على الدفع والإرسال والتحريك، إما بنحو المعنى الاسمي كقوله أدفعك أحركك، وإما بنحو المعنى الحرفي أي النسبة الإرسالية كما هو الحال في صيغة افعل أو الفعل المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر. فهذا يدل على الدفع والإرسال إما بالمعنى الاسمي كقوله أدفعك أطلب منك أمرك، فكلمة الدفع والطلب والأمر والتحريك بنفسها إرسال ودفعون. فإذا فرض أن الجملة الخبرية تدل على الدفع والإرسال إما بنحو المعنى الاسمي وإما بنحو المعنى الحرفي. أمكن أن يستفاد من الجملة الوجوب، لكن على رأي السيد الشهيد يستفاد الوجوب بالإطلاق الذي بينه في بحث صيغة الآن، فقال إن مقتضى التطابق بين الإرسال الخارجي والإرسال التشريعي هو أن يكون الإرسال التشريعي أيضا إرسالا حتميا قد سد فيه تمام أبواب العدم، كما سد تمام أبواب العدم في الإرسال الخارجي والإلقاء الخارجي. فكل البيان المتقدم من السيد الشهيد رحمه الله هناك يأتي هنا، فيستفاد الإرسال والإلقاء إما بنحو المعنى الاسمي وإما بنحو المعنى الحرفي. وقد وضحنا فيما سبق أننا لا نلتزم بهذا الإرسال التكويني والخارجي، ونرى أن استفادة الإرسال من مادة الدفع والآمر والإرسال إنما هو ببركة الوضع اللغوي لا ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة. أي الإرسال التشريعي للإرسال التكويني، وفاقا لسيدنا الأستاذ المرجع الديني الكبير السيد كاظم الحسيني الحائري، يراجع مباحث الأصول الجزء الثاني صفحة 125 و126 تعليقة أستاذنا السيد كاظم الحائري على رأي أستاذه السيد الشهيد الصادق. إذن القسم الأول يمكن استفادة الوجوب نظرا للدفع والتحريك الإرسال والإرسال المستفاد إما بالمعنى الحرفي أو المعنى الاسمي. القسم الثاني لا يستفاد منه الإرسال لا بالمعنى الحرفي ولا بالمعنى الاسمي، ولكن يستفاد منه معنى اعتباري يجعل في العهدة والذمة، فيعتبر هذا الفعل أو الأمر الاعتباري في عهدة المكلف، كقوله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أي من استطاع إلى حج بيت الله فوجوبه ثابت في ذمته، وكقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي جعل الصوم في ذمتكم وعهدتكم كما جعل في عهدة من كان قبلكم. وكقولهم على فلان أن يتصدق بمد من الطعام ونحو ذلك مما ورد في الآيات والروايات، فهذه التعابير مضمونها جعل الشيء في العهدة، وحيث إن العهدة من الأوعية والاعتبارات العقلائية التي ارتكز عقلائيا كونها موضوعا للوجوب واللزوم في باب الضمانات والديون أصلا كون الشيء في عهدتك وفي ذمتك يعني مضمون عليك وأنت ملزم به. لهذا ينعقد لهذا الكلام ظهور في الوجوب، هذا الظهور عرفي في ثبوت الشيء في الذمة والعهدة. وثبوت الشيء في الذمة يستتبع ويستلزم إلزاما من قبل المولى بالإتيان بالفعل، لأن كون ما للغير في عهدته يستتبع إلزامه بدفع ما للغير، لأن العهدة وعاء وكل ما يقع فيه يقع موضوعا للإلزام بحسب الارتكاز العقلائي. إذن بنكتة ارتكازية كون العهدة موضوعا للإلزام العقلائي، فأي خطاب يكون مفاده جعل الأمر الاعتباري في العهدة وفي الذمة يستفاد منه أيضا إلزام المولى بذلك وعدم رضاه بالتخلف، إلا إذا قامت قرين على خلاف ذلك. إذن القسم الثاني يدل على الوجوب أيضا كما يدل عليه القسم الأول. القسم الثالث لا يكون فيه شيء من النكتتين، لا يدل على الدفع والإرسال كما في الأمر الأول، ولا يدل على وضع شيء في العهدة والذمة كما في المعنى الثاني. غاية ما في الأمر أنه يستفاد منه رغبة المولى، كقول المولى أحب أن تصنع كذا، أرغب أن تفعل كذا، يعجبني أن تفعل كذا، وغير ذلك من الألفاظ. فمثل هذه الألفاظ لا تدل على الإرسال والدفع، لا بنحو المعنى الاسمي ولا بنحو المعنى الحرفي. فقوله أحب وأرغب وأحبذ لا تدل على البعث والإرسال، كما لا تدل على جعل شيء في الذمة والعهدة. فالقسم الثالث لا دليل على إفادته الوجوب، فلو ورد في رواية ما يكون بمضمون أرغب وأحب وأحبذ فلا دلالة في ذلك على الوجوب أصلا. هذا هو الضابط الكلي في دلالة تمام الجمل التي تستعمل في الروايات في مقام الطلب، وبذلك يتم الكلام في الجهة الثالثة وهي الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب. الجهة الرابعة التعبدي والتوصلي. والكلام في التعبد والتوصل معقود لتنقيح ما هو مقتضى الأصل اللفظي والأصل العملي عند الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا. فهل الأصل هو التعبدية أو الأصل هو التوصلية؟ أو لا أصل في البين؟ وهذا البحث ينقسم إلى أربع مسائل باعتبار أن التوصل له أربعة معان، فينبغي بحث هذه المعاني الأربعة في أربع مسائل وما هو مقتضى الأصل اللفظي وما هو مقتضى الأصل العملي في هذه المعاني الأربعة. وهي كما يلي: المعنى الأول التوصلي معناه ما يسقط بفعل الغير، كما لو وجب على الابن الأكبر قضاء ما فات أباه من صلوات، فلو صلى عنه غيره وتوصل إلى الصلاة فهل تسقط هذه الصلوات من ذمة الابن الأكبر أو لا؟ فالتوصلي معناه ما يسقط بفعل الغير. المعنى الثاني التوصلي معناه ما يسقط بالفعل الغير الاختياري من نفس الإنسان المكلف، فلو خاطبه المولى اغتسل واغتسل لا عن اختيار، فهل هذا الغسل الغير اختياري يسقط عنه خطاب اغتسل أو لا؟ فالمراد بالتوصلي فعل نفس المكلف الغير الاختياري الذي يتوصل به لإسقاط التكليف من الذمة. المعنى الثالث التوصلي معناه ما يسقط بالفرد المحرم، فلو وجب غسل الثوب وغسلها بماء مغصوب فهل هذا الفعل المحرم الغصبي يسقط خطاب اغسل ثوبك أو لا؟ فالمعنى الثالث للتوصلي هو معناه التوصل إلى سقوط التكليف بالإتيان بالفرد المحرم. واضح إن شاء الله. المعنى الرابع التوصلي، وهو المعنى المعروف للتوصلي في علم الأصول والفقه، وهو ما لا يحتاج سقوطه إلى قصد القربة بل يسقط ولو أتي به لا بداع قربي، كدفن الميت فإنه يجب دفن الميت ولا يشترط في ذلك قصد القربة، بخلاف الصلاة على الميت فإنها عبادة ويشترط فيها قصد التقرب إلى الله تعالى. فالعبادي والتعبدي هو ما يشترط فيه قصد القربة كالصلاة والصوم والزكاة والخمس، والتوصلي هو الواجب الذي لا يشترط فيه قصد القربة كدفن الميت وتكفين الميت، لا يشترط فيه قصد القربة. وفي مقابل كل واحد من المعاني الأربعة للتوصلين يكون التعبدي بالمعنى المقابل له لا محالة. إذن هناك أربعة معاني للتوصل وفي مقابلها أربعة معاني للتعبدي. فيقع الكلام في أربع مسائل، وفي كل مسألة يعني كل معنى من معاني التوصلي والتعبدي لا بد من تحقيق الأمر، وأنه ما هو مقتضى الأصل اللفظي وما هو مقتضى الأصل العملي فيما إذا شك في التوصلية بأحد المعاني الأربعة. إذن المسألة الأولى تكون في ماذا؟ في التوصل بالمعنى الأول، ما يسقط بفعل الغير، كما لو مات أبوه ووجب عليه الابن الأكبر أن يقضي عنه، فلو صلى أجنبي عن والده هل هذه الصلوات المقضية من الأجنبي تسقط عنه وجوب الصلاة، وجوب قضاء الصلاة عن أبيه أو لا؟ ما هو مقتضى الأصل اللفظي وما هو مقتضى الأصل العملي؟ بعد صار الآن يمتزج الفقه بالأصول، ما يصير أصول بحث، يصير بحث حلو فقهي. المسألة الأولى يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.